حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش، هل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟ أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي جانب بدولة فلسطينية، وقال إن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث 7 أكتوبر أن يمنح الإرهاب جائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية على حد قول بيان الحكومة الإسرائيلية. وقال بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون الشروط المسبقة. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية نقلا عن مصدر رفيع المستوى بأن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أنها ستقوم بالمرافعة أمام المحكمة يوم 21 فبراير شباط الجاري. وأوضح المصدر أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. فهل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القدس، ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القدس الدكتور أمجد شهاب. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أمجد. وسؤال حلقة اليوم، هل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟
هناك تقريبا 140 دولة اعترفت بدولة فلسطين، العالم العربي، العالم الإسلامي، وأيضا أمريكا التي هي معظم الدول اعترفت بدولة فلسطين. لم يتبقى إلا الدول الغربية أن تعترف بدولة فلسطين فقط. الدول الغربية، وأنا أقصد بذلك الدول الأوروبية بشطرها الغربي، لأنه الدولة الفلسطينية تم الاعتراف بها قبل سقوط الاتحاد السوفيتي. معظم الدول اعترفت، كل الدول اعترفت وخاصة روسيا. أيضا يتبقى فقط الدول الغربية، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وأيضا كندا، وطبعا على رأس الولايات المتحدة، هم فقط الدول التي لم تعترف في دولة فلسطين. أعتقد أنها خطوة ربما تكون رمزية، ولكن على الأرض مقومات إقامة دولة فلسطينية للأسف الشديد شبه مستحيلة، إلا إذا كان هناك إرادة سياسية وتوافق دولي بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. وطبعا منظمة التحرير والفلسطينيين وافقوا على إقامة دولة فلسطينية في 22% من الأراضي الفلسطين بين قوسين الانتدابية. ربما الجميع يتكلمون عن أراضي فلسطين التاريخية، ولكن هي فلسطين الانتدابية. أعتقد أن إمكانية نجاح ذلك بدون الضغط على الطرف الإسرائيلي ومع وجود الأيديولوجية الصهيونية، وخاصة الأيديولوجية الصهيونية الدينية، صعب جدا، وخاصة أنهم يتحدثون عن دولة منزوعة السلاح، دولة لا تمتلك مقومات اقتصادية، يعني دولة بشكل أو بآخر لا تمتلك القدرة على الحياة أو الاستمرار بالحياة. فأعتقد هو مجرد مصطلح ممكن من خلاله أن يقوموا ببيع وهم بعيد كل البعد عن المقومات أو المعايير الحقيقية لإقامة الدولة. على سبيل المثال، السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي قدرة ولا تمتلك أي سلطة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والمفترض أن تكون هناك دولة فلسطينية. أيضا في القدس وهي العاصمة في القدس بشطرها الشرقي لا يوجد هناك أي إمكانية خاصة، وأن إسرائيل تسيطر على 95% من الأراضي، وهناك مستوطنات تجتاح كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وأيضا لا يوجد هناك اقتصاد ممكن، مؤسسات ممكن أن يمكن الاعتماد عليه، وهذا كله كان متعمد منذ وصول نتنياهو عام 1996 حتى اليوم، قام بتدمير كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. نحن نجد أراضي متقطعة الأوصال، لا نجد سلطة لديها سلطة في السيطرة، وأيضا لا نجد هناك شعب تحت سيادة قانون في منظومة سياسية واحدة. الضفة الغربية لها نظام قانوني يختلف عن القدس بشطرها الشرقي، وأيضا تختلف كليا عن قطاع غزة. بعتقد إذا كان هناك نية حقيقية يمكن البدء في وقف بناء المستوطنات، وأيضا إيجاد خارطة على الأقل تحديد حدود دولة إسرائيل التي حتى هذه اللحظة رغم إنشائها منذ أكثر من 76 عام لا نعرف أين هي حدودها الطبيعية بصفة عضو في الأمم المتحدة.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، قانونيا كيف سيكون شكل الدولة التي يعتزم الغرب الاعتراف بها الآن بعد أن أثارت إسرائيل مسألة الحدود والمستوطنات وصدرتها كإشكالية يتعين التعامل معها عند مناقشة الحل؟
هناك ملفات كثيرة رغم بدء المفاوضات منذ أكثر من لا نتحدث عن عام 1991، فلنتحدث عن البدء في التفاوض منذ توقيع اتفاقية مبادئ أوسلو. هناك خمس ملفات أساسية: ملف الحدود لم يحدث أي شيء، ملف اللاجئين لم يحدث أي شيء تقريبا، هناك بعض الأفكار، أيضا ملف القدس لم يتطور بهذا الموضوع، أيضا الثروات الطبيعية، هيمنة إسرائيل على كل شيء للأسف الشديد. يعني لا يمكن إقامة دولة لا تتمتع بالحد الأدنى بالسيادة، لا تتمتع بالحد الأدنى بمقومات الاستمرار، لا تتمتع بالقدرة على السيطرة على أراضيها والسيطرة على شعبها. هذه إشكالية كبيرة جدا. أيضا لا يوجد هناك اقتصاد، إسرائيل مسيطرة على كل المعابر. يعني إقامة دولة لا تمتلك القدرة على التواصل مع الآخرين تحت سيطرة إسرائيلية. إسرائيل تسيطر على الأرض، تسيطر على الحدود البحرية كما حدث مع الحدود البحرية البسيطة في قطاع غزة، وأيضا تسيطر على السماء. لا يمكن إقامة دولة منزوعة السلاح، فاقدة لأي سيادة، لا تمتلك حدود خارجية. بعتقد أنها مجرد فكرة للاستمرار في التطبيع وربما أهداف سياسية وراءها، ولكن رغم كل ذلك الحكومة الإسرائيلية ترفض حتى فكرة الحديث على أن الفلسطينيين لديهم حقوق سياسية. هم يتحدثون وينفوا نفيا قاطعا بأن الفلسطينيين لهم حقوق في فلسطين، وهذه نقطة أساسية للأسف لم يستطع الفلسطينيين على مدار 100 عام من انتزاعها من الطرف الإسرائيلي. إسرائيل لا تعترف رسميا بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وهذه نقطة أساسية. يعني النقطة الأساسية قبل البدء على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الاعتراف في الدولة الفلسطينية، لأن لا يوجد هناك مانع للاعتراف، وأيضا تحديد أين هي حدود الدولة الفلسطينية وكيف ممكن أن تقام أي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة وتحقيق مصيره، يجب أن يكون بالأفعال وبالإجراءات وليس فقط بالتصريحات كما فعل رؤساء كثيرين في الولايات المتحدة. جورج بوش الأب عام 1991 وعد بإقامة دولة فلسطينية، أيضا كلينتون وعد وذهب إلى غزة ووعد بإقامة دولة فلسطينية لم يفعل شيء، أيضا أوباما وعد بوقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية لم يفعل أي شيء، ترامب أيضا جورج بوش الابن وعد وحدد موعد، جورج بوش الابن قال أن في عام 2002 ستقام الدولة الفلسطينية من أجل التخلص من ياسر عرفات، ووعدوا بأن ياسر عرفات كان هو المشكلة الحقيقية والتي تعرقل إقامة دولة فلسطينية، ولكن في النهاية كلها مجرد وعود لم يتخللها حتى القدرة على وقف إجراءات الإسرائيلية في عمليات هدم البيوت، عمليات استيطان، عمليات تهويد الأرض، عمليات تسريب الأراضي، عمليات مصادرة أراضي الفلسطينية. هذه سياسة مستمرة بدون توقف وفي وتيرة متصاعدة رغم كل التنديدات التي صدرت عن دول غربية. في كل مرة يكون فيها طرح مشروع إقامة وحدات سكنية استيطانية في الأراضي التي من المفروض من المجتمع الدولي أن يدافع عنها من أجل إقامة دولة فلسطينية ومن أجل حل سياسي في الشرق الأوسط، ولكن للأسف لا نرى أي ضغوطات جدية على إسرائيل أو تهديدات بعقوبات عدة أشكال، وهذا يشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بنفس السياسة.
إذن برأيك دكتور، هل يمثل هذا التوجه الدولي الآن بالاعتراف بفلسطين استكمالا لمشروع أوسلو أم مشروعا موازيا بديلا قائما على المعطيات الحالية؟
لا أعتقد، هم الهدف الأساسي الآن هو انتزاع ورقة المقاومة المسلحة. هم يعتقدون أن إذا انتزعوا ورقة المقاومة المسلحة لدى الفلسطينيين وبعدها سنتحدث عن عشرات السنين، مشكلة التفاوض، مشكلة جلس، لأنه لا يمكن ترك الفلسطينيين ضحية الاحتلال مع المعتدي والمحتل بأن يتفاوضوا على نفس الطاولة بدون وجود طرف محايد يفرض حل سياسي. لا يعقل أن نترك طرف الفلسطيني الضعيف الذي لا يملك أي ورقة، حتى ورقة المقاومة الآن ينتزعوها من الطرف الفلسطيني. كيف يمكن للطرف الفلسطيني الضعيف الذي لا يملك أوراق قوة من أجل الضغط على الطرف المعتدي المحتل الذي يسيطر على كل شيء؟ هنا الإشكالية الكبيرة. أيضا الإشكالية الأكبر أنه إذا كان هناك فعلا مفاوضات، هذا خطأ فلسطيني ارتكب منذ أكثر من تقريبا 35 عام. الفكرة الأساسية ليست الفكرة هي بالتفاوض على الدولة، هو التفاوض يجب أن يكون على كيف يمكن البدء في تطبيق مشروع الدولة وليس في التحدث عن مفاهيم وتفاصيل ليس لها علاقة بالمضمون الأساسي. يجب التفاهم بأن هناك دولة فلسطينية والتفاوض على إمكانية كيف ستقام هذه الدولة، وليس التفاوض فقط إذا كان هناك إمكانية لإقامة دولة أو غير ذلك. وأعتقد أن طريقة التفاوض الفلسطيني كانت خاطئة جدا، والطريقة التي يتعامل معها المجتمع الدولي في هذا الملف هو تعتبر هي جريمة أخرى. يجب فرض كما حدث في مناطق أخرى في البوسنة على سبيل المثال، فرض دولة في حدودها وضغط بتأسيسها والتفاوض فقط على كيفية التعامل مع وجود كيان جديد في الشرق الأوسط معترف به دوليا في إمكانية إبقائه في الحياة والحفاظ عليه. هذا السؤال الذي يجب أن يتم طرحه بشكل أساسي.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور أمجد، هل يتقاطع هذا الإعلان بشأن الاعتراف الدولي والرفض الإسرائيلي له، هل يتقاطع مع جهود التهدئة الحالية ومحاولات البحث عن حل للأزمة؟
نعم، إذا كان هناك إرادة دولية بإقامة دولة فلسطينية انحلت القضية، والهدف الأساسي من المقاومة هو إقامة دولة فلسطينية. أعتقد حتى حركة حماس موافقة على فكرة إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وهذا هي التصريحات كانت منذ فترة ليس منذ الآن، أنهم مستعدون أن يوافقوا على فكرة حل دولة فلسطينية قابلة للحياة كحل للصراع للاحتلال وليس الصراع في الشرق الأوسط. هي طبعا جزء لا يتجزأ من أجل، ولكن وقف الحرب هو بعتقد أولوية أولى، لأن المستوى اللا إنساني في التعامل مع المدنيين في قطاع غزة لا يوصف، يعني لم نشهد له بديل في التاريخ بهذه الطريقة. عملية قتل المدنيين، الاستمتاع بالتعذيب، تجويع المدنيين، يعني لاحظنا الصباح هناك نازحين رجعوا من رفح إلى شمال قطاع غزة تم قصفهم وقتلهم، قطع المياه، قطع الكهرباء، لم نشهد بالطريقة الغير إنسانية في هذا المستوى، لم نشهد بالتاريخ بهذه الطريقة. حتى في الحرب العالمية الثانية لم يصل مستوى الإجرام في هذا المستوى.
الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القدس، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. وحول الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه الحل، معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. مرحبا بك ضيفا عزيزا معنا أستاذ هاني. سؤال حلقة اليوم: هل يتم الاعتراف بدولة فلسطين رغم رفض إسرائيل؟
تحياتي لحضرتك دكتورة، وتحياتي للسادة المستمعين الذين يتابعون برنامج عن كثب. أعتقد أن قرار 181 سنة 47 بتقسيم فلسطين وأقامة دولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، فحوى هذا القرار هو الذي يجب أن يتم البناء عليه. إن من بنود هذا القرار أن الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل يتبعه اعتراف دولي أيضا بدولة فلسطين، ولكن الكتلة العربية في ذلك الوقت رفضت هذا القرار الدولي، ومن ثم أخذت إسرائيل بتنفيذ هذا القرار وتم التوافق عليه دوليا، وبالتالي يجب أن يتم البناء عليه بهذا الشكل وليس فقط على حدود 67. إذن البناء موجود والقرار الأمم موجود، لم يتبقى إلا الإرادة الدولية لاعتراف بدولة فلسطين. إذا كانت أمريكا هي اللاعب الأكبر والأوسع انتشارا وتحكما في الإدارات الأمم المتحدة المختلفة، والتي على أساسها استطاعت أن تعترف بدولة إسرائيل وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية باعتراف دولة إسرائيل، يجب عليها أن تقوم بهذا الدور فعليا خلال هذه الفترة الدقيقة من الصراع العربي الإسرائيلي. أولا لأنها هي أكثر دولة استخدمت الفيتو الأمريكي ضد أي قرار دولي كان في صالح فلسطين وضد المصالح الإسرائيلية. اثنين، هي الدولة التي لها علاقات وأوراق ضغط كبيرة جدا على معظم أعضاء الأمم المتحدة من دول العالم المختلفة من أجل ترويج هذا الأمر. كون أن أمريكا تقدم على خطوة الاعتراف بدولة فلسطين لا تحتاج إلى جلسات ولا تحتاج إلى شيء. إذا خرجت النهاردة الإدارة الأمريكية، سواء كان الرئيس بايدن أو وزير خارجياته بلينكين، وقام بالاعتراف العالمي عن دولة فلسطين طبقا بقى لتقسيم 48 والمادة في القانون 181، أو طبقا لحدود 67 والتي للأسف استطاعت إسرائيل في حدودها أن تتوسع على حساب الحقوق التاريخية لدولة فلسطين، أو حتى طبقا لاتفاقية أوسلو 91، وهي هذه التفاهمات الثلاثة اللي وضعت دولة فلسطينية. لذلك التفاهمات أوسلو تأكد على أن هناك سلطة فلسطينية في الضفة وغزة، معنى ذلك أن الكيان الجغرافي المبدئي موجود. إذن لا يتبقى في هذا الأمر إلا الإرادة الدولية وخاصة أمريكا. أما رفض إسرائيل فهي دولة من ضمن الدول، وأساس إقامة دولة إسرائيل هو اعترافها ضمنيا وعلنيا بإقامة دولة فلسطينية. فلماذا نعيد اختراع العجلة من الأول إذا كان البنود التي تم توثيقها في الأمم المتحدة ولم الاعتراف عليها من غير المجموعة العربية هي تقوم على هذا المبدأ؟ لماذا لا نعيد صياغة هذا الأمر وإخراجه إلى النور والعمل والبناء عليه؟
إذن أستاذ هاني، ما أهمية إعلان الحكومة الإسرائيلية توقيع وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، وهل يمكن أن يعطل هذا الرفض مشروع الدولة الفلسطينية؟
من المعروف أن الكيان الإسرائيلي دأوانه هو يحاول ألا يكون له حدود جغرافية تحكمه، ولذلك هو ليست له دستور، لأن الدستور من أهم مواده وضع حدود جغرافية للدولة. وإسرائيل بما أنها لديها مشروع في التمدد السرطاني للمستوطنات الإسرائيلية، فهي لا ترغب أن يكون لها حدود جغرافية حادة وفاصلة مع الجانب الفلسطيني. ولذلك ضمن اتفاقيات كامب ديفيد 78 وجود مناطق ألف وبه وجيم ودال. إذن الاتفاقية حددت المساحات الجغرافية ما بين مصر وإسرائيل، ولذلك عندما تلكأت إسرائيل في تسليم مدينة طابة تم التحكيم إلى محكمة العدل الدولية، والتي أقرت وجود نقاط لمصر في طابة، وبالتالي استطاعت مصر أن تستعيد هذه المنطقة. أما إسرائيل والتي استطاعت بعد قرار 181-47 أنها تقوم بقضم العديد من الأراضي الفلسطينية، تم تهجير وطرد أهالي فلسطين من منازلهم وأراضيهم المثبتة قانونيا والمثبتة تاريخيا، وبالتالي هي تحاول أن تحقق السلطنة المستوطنية لها. كون أن هي تحاول أن تعرقل هذا الشيء، ده بيكون مهم جدا أنها تنفذ المخطط التالي، هو زيادة عدد المستوطنات، وهو للأسف ما شاهدناه الأيام الماضية. إذا كان العالم كله كان بينشغل عن الأوضاع الإنسانية المتردية للفلسطينيين، سواء كان في قطاع غزة أو في الوقت الراهن في رفح، استطاعت إسرائيل في هذا الوقت الدقيق أن تغفل العالم كله وتزيد من وجود مناطق أمنية لها في غلاف غزة، ومن ثم الإعلان بشكل مباشر عن مستوطنات فلسطينية جديدة تطل على البحر. هذه الإعلانات التي تم إدراجها في وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أن الكيان الصهيوني يمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط، ومن ثم يحاول أن يصعب الأمور كما هو دائما، يعني يجعل الأمور في حافة الهوية، ومن ثم لا ترضى المجموعة العربية أو فلسطين إلا بأقل القليل. إنما لو رجعنا لتنفيذ القانون الدولي والرغبات الدولية التي سميناها أولا بأمريكا ومن بعدها الدول الكبرى الراعية لعملية السلام، إذا تم هذه الإرادة السياسية لهذا التنفيذ، أعتقد أنه من الممكن في الوقت الراهن أن يكون تفعيل لقرار 180 أو لقرارات 67 ل4 يونيو، وبالتالي إقامة دولة فلسطينية ملاصقة على الحدود الجغرافية التاريخية لها بجانب دولة إسرائيل. رفض إسرائيل لهذه الدولة لا يعرقل، ولكن للأسف العديد من دول العالم تغض الطرف عن هذا الدعم الكبير. أين الكتل الكبرى التي تجبر إسرائيل على هذا القرار؟ لأن الدول الكبرى عمرها 5 أشهر حتى الآن لم تستطع أن توقف آلة الحرب الشعواء الإسرائيلية ضد فلسطين، فهل لها أن تعترف بدولة فلسطين؟ العالم كله ينتظر عن كثب للإدارة الأمريكية، ماذا سوف تفعل؟ إذا كانت إدارة بايدن تتشدق برغبتها في أن يكون هناك حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وأن يكون هناك حكومة تكنوقراط جديدة، إلا أنها حتى الآن تورد الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل في استهداف الفلسطينيين. إذن هي تكيل بمكيالين مختلفين في نفس ذات القضية الإنسانية. هذه التصريحات التي تخرج للأمريكية هي تصريحات للاستهلاك المحلي، وليس للأسف لها طريق للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العلاقة البينية ما بين رؤية نتنياهو وبين رؤية بايدن للأزمة تبينت بشكل كبير بالفترة الماضية. معنى ذلك أن هناك عدم سيطرة على إسرائيل، وهذا ما ظهر جليا في تصريحات الإدارة الأمريكية عندما قالت أن أصبح نتنياهو ليس هو الحليف الذي تستطيع أن تستأمنه في المنطقة. إذا كان هذا هو رد نتنياهو، فماذا هو رد أمريكا حتى الآن؟ هل هناك في عقوبات؟ للأسف لم يكن. هل هناك في موقف حقيقي لها في مجلس الأمن لاستخراج اعتراف دولي بدولة فلسطين؟ للأسف هذا لم يحدث. هل هناك حتى اعتراف منفرد قامت به أمريكا؟ للأسف لم يحدث. الذي تحدث في هذا الأمر بشكل مباشر هو رئيس وزراء أسبانيا عندما أتى إلى رفح وقال إن لم يكن هناك اعتراف من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل بإقامة دولة فلسطينية، سوف أبدأ سلسلة الاعتراف المنفرد بهذه الدولة. إذن العالم كله ينتظر من يدشن هذه الخطوة، من أول يعترف بدولة فلسطين. ولكن ما هي الدولة الفلسطينية وجغرافيتها؟ ده واحد. 2، ما هي الدولة الفلسطينية وتشكيلها؟ هل هي دولة منزوعة السلاح؟ هل هي دولة كونفدرالية؟ هل هي دولة عامة؟ هل هي دولة سلطة منقوصة؟ دي كلها حاجات لم يتوافق عليها. وللأسف حتى الآن الدولة الفلسطينية نفسها لم تضع الشكل يتوافق عليه. حتى الآن تسعى السلطة الفلسطينية تحويل فلسطين من دولة مراقبة في الأمم المتحدة إلى دولة كاملة العضوية فقط، ولكنها حتى الآن لم تخرج عنا بمشروع يبين لنا ماهية هذه الدولة ومؤسستها المختلفة، وعلى أي أساس تقوم هذه الدولة. هل على قرار 81؟ إذن أنت كده هتبقى في معترك كبير جدا لإزالة العديد من المستوطنات، وبالتالي هذا يكون صعب المراس، لأن هناك أصبحت في الواقع المعيشي والوقت الراهن زي بقول كده وضع يد الأراضي الفلسطينية تحت المستوطنات الإسرائيلية. 2، لو رجعنا عند 67، للأسف حتى حدود 67 تم قضم العديد منها. الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن هي على أقل من 34% من حقوقها التاريخية، يعني إذا في أكثر من 15% بجانب ما تم قضمه قبل ذلك زيادة بسبب هذه المستوطنات. يجب أن نخرج هناك رؤية متكاملة للدولة الفلسطينية وحدودها الجغرافية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى تستطيع الدول الاعتراف بها منفردا حتى بعيدا عن الإدارة الأمريكية.
بالحديث عن المستوطنات، الشكوى المصرية لمحكمة العدل من ممارسات إسرائيل منذ 1967، برأيك هل ترتب هذه الشكوى استحقاقات قانونية في الأراضي التي استقطعتها إسرائيل منذ ذلك التاريخ؟
للأسف الشكوى المصرية هي رأي استشاري، ويمكن نحط تحت رأي استشاري دي مليون ألف خط أحمر. ما تقوم به الأمم المتحدة في الوقت الراهن ومحكمة العدل الدولية بأخذ رأي ضمن 52 دولة قدموا اعترافات أو قدموا دلائل على أن يكونوا شهود أو لهم رأي استشاري، هي في الأول وفي الآخر لها رأي استشاري. طيب للأسف في سابقة تاريخية قبل ذلك تؤكد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لا ينفذ، هو القرار العادل الذي قسم الأراضي الفلسطينية، وهو موجود حتى الآن منذ التسعينيات، لم يتحرك المجتمع الدولي لإزالة هذا القرار على الرغم من وجود أكثر من قرار محكمة العدل الدولية بإزالته. لماذا؟ لأن هذا الرأي رأي استشاري. إذن الموقف المصري في هذا الوقت هو موقف إيجابي، أنها توضح خلال 75 عام من احتلال إسرائيل لفلسطين الخروقات التي استخدمتها إسرائيل، سواء كان بالتوسع المستوطنات أو بقضم الأراضي أو بتهجير الفلسطينيين قصريا وطوعيا، واستخدام سياسة الأبواب المفتوحة من أجل إزاحة الفلسطينيين، وبالعكس مش بس كده، بعرقلة حق تقرير المصير الذي أكدت عليه اتفاقية أوسلو حتى يهنأ لها الجو بأن تتمدد بأراضيها. هذه المذكرة التي تقدمها مصر يوم 21 فبراير الجاري، وأن يكون هناك لجان استماع للوثائق التي تعدها مصر، ومصر لها خبرة كبيرة في هذا المجال ليس فقط من رجالها القانونيين ولكن من خبراتها في انتصارها على إسرائيل في محكمة التحكيم قبل كده، يؤكد أن الموقف المصري سوف يكون راصد لهذه الخرقات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقضية العربية على مجمل الوضع. ولكن هل هذا الرأي الاستشاري اللي تقدمه مصر هيكون ملزم لإسرائيل ولأعضاء مجلس الأمن لتنفيذه على أرض الواقع؟ أعتقد هنا هذه هي الإشكالية التي نواجهها. مصر تستعد، هي مصر مستعدة مسبقا لهذه المذكرات المتتالية. مصر كانت حليف أساسي وجناح أساسي في العملية الفلسطينية، سواء كان في حرب 48 ومن بعدها الحرب المختلفة، ووجودها في محادثات 67 ثم محادثات ميناء هاويس في 76 وبعدها من اتفاقيات، حتى عندما قامت بتوقيع اتفاقية السلام في 78 ذكرت أيضا فلسطين، ولكن للأسف عدم وجود سلطة تصنيع في ذلك الوقت الممثلة في ياسر عرفات هو الذي لم يتم هذا الاتفاق، وأن تكون فلسطين في ذلك الوقت ضمن هذه العملية السلام المفرجة في ذلك الوقت. معنى ذلك أن ما حدث في أوسلو وغيره كانت مصر واضحة وشريكة في هذا الأمر، ولكن ما هي آليات تنفيذ القرارات الاستشارية التي سوف تخرج عن محكمة العدل الدولية؟ هل سوف تجد لها صدى لدى مجلس الأمن من أجل تنفيذه، أم أنها سوف تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية عشان يتم تنفيذها أو عدم تنفيذها، يضع قادة إسرائيل تحت طائلة القانون وتحت القوائم الحمراء الخارجية للتوقيف الدولي؟ هذا ما سنشهده بعد انتهاء هذه المرافعات المطلوبة بالنصر وغيرها من دول العالم التي شاهدت المجازر الإسرائيلية المتتالية ليس فقط ضد فلسطين ولكن أيضا ضد لبنان.
أخيرا أستاذ هاني، الجزائر أيضا دعت الاتحاد الإفريقي لدعم ترشيح فلسطين لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، هل يوافق الاتحاد الإفريقي وما أهمية هذا الدعم؟
أعتقد الدعم الإفريقي دعم مطلق للقضية الفلسطينية، وكون فلسطين أساسا عضو مراقب للاتحاد الإفريقي يؤكد مدى التصاق الاتحاد الإفريقي بدوله مع القضية الفلسطينية. هذه الدعوة الجزائرية دعوة محمودة، وجب الآن على الاتحاد الإفريقي بكل مكوناته من دول العالم الفاعلة في القضية الفلسطينية أن تدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة جانبا إلى جانب مع دول أمريكا اللاتينية، والتي أظهرت فيها برازيل شجاعة غير عادية في مجابهة الكيان الصهيوني.
الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإفادة، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ee.